الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الأول في كتاب دلائل الإعجاز، تأليف الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، تغمده الله بغفرانه، المتوفى سنة 471 أو سنة 474. قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر، والناشر مكتبة الخنجي بالقاهرة. بسم الله الرحمن. الطبعة الخامسة 1424، الموافق 2004 ميلادية. تبدأ بمقدمة العلامة الكبير البياني اللغوي العلامة أبو فهر محمود شاكر رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي هدانا به وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وصلى الله على نبينا محمد الذي نزل القرآن العظيم بلسانه لسانا عربيا مبينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللهم صل على محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، آمين، وأنت خير الراحمين. وبعد، فمنذ دهر بعيد حين شققت طريقي إلى تذوق الكلام المكتوب منظومه ومنثوره، كان من أوائل الكتب التي عكفت على تذوقها كتاب دلائل الإعجاز للشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني، الأديب النحوي والفقيه الشافعي والمتكلم الأشعري، توفي سنة 471 أو سنة 474. ويومئذ تنبهت لأربعة أمور: الأول، أنه بدا لي أن عبد القاهر كان يريد أن يؤسس بكتابه هذا علما جديدا استدركه على من سبق من الأئمة الذين كتبوا في البلاغة وفي إعجاز القرآن، ولكن كان غريبا عندي أشد الغرابة أنه لم يسر في بناء كتابه سيرة من يؤسس علما جديدا كالذي فعله سيبويه في كتابه العظيم، أو ما فعله أبو الفتح بن جني في كتابه الخصائص، أو كالذي فعله عبد القاهر نفسه في كتابه أسرار البلاغة، بل كان عمله وهو يؤسس هذا العلم الجديد مشوبا بحمية جارفة لا تعرف الأناة، وفي التبويب والتقسيم والتصنيف، وكأنه كان في عجلة من أمره، وكأن منازعا كان ينازعه عند كل فكرة يريد أن يجليها ببراعته وذكائه وسرعة لمحه وبقوة حجته ومضاء رأيه. الثاني، أني وقفت في كتابه على أقوال كثيرة لم ينسبها بصريح البيان إلى أصحابها حتى نتبين من يكون هؤلاء، وكان من أعظم ما حيرني قولان رددهما في مواضع كثيرة من كتابه، بل إن الكتاب كله يدور على رد هذين القولين وإبطال معناهما. الأول، قول القائل إن المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ، يعني يقصد المعاني محدودة وبالتالي العبرة باللي يجيب لفظ جميل، وده في النقاش اللي وقع فيه، هل الفصاحة والبلاغة والبراعة أو الأهمية للمعنى أم لللفظ. فمن ضمن الأقوال إن المعاني موجودة عند كل الناس، العبرة بمن يأتي بالإيه باللفظ الجميل المسبوك، فيصبح الألفاظ هي العمدة. ده مذهب. لا، ليس المقصود مسألة تغنى بالشعر، المقصود يعني انه البراعة والفصاحة ليست في توليد المعاني، فالمعاني موجودة عند الجميع، انما الفرق بين الفصيح وغير الفصيح انه ان الفصيح يأتي الى نفس المعنى اللي هو عند غير الفصيح، وعليكم السلام، فيلبسه لباسا جميلا، ده عند بعضهم، وده المذاهب دي يعني معروضة في كتب البلاغة، تمام؟ تريد شيئا؟ بس مقصودي نحن في درس وبنسجل، فممكن بعد الدرس او شيء يعني فوق نصف ساعة كده ان شاء الله، لان احنا شغالين مسجلة وبنسجل. نعم. فده قول يعني ايه بيعرضه البلاغيون، وبعضهم بيعكس المسألة فيجعل المدار على الايه على المعاني، ويقول الالفاظ ملقاة عند امام كل الناس وانما العبرة بالمعنى. تمام. فهنا هو بيقول قول القائل ان المعاني لا تتزايد، يعني محدودة ومعروفة عند الكل، وانما تتزايد الالفاظ، فكان العبرة في الايه في الالفاظ، والفرق بين الفصيح وغير الفصيح ليس في المعنى وانما في قدرة الفصيح على الباس نفس المعنى اللي ممكن يكون عند غير الفصيح، يلبسه لباسا جميلا فيصبح ايه فصيحا لان ده يتكلم به والبسه ايه هذا اللباس. ده في اورده في دلال الاعجاز. الثاني القول الثاني قول القائل ان الفصاحة لا تظهر في افراد الكلمات ولكن تظهر بالضم على طريقة مخصوصة، وده تقريبا يعني لب نظرية النظم حق عبد القاهر. تمام. ايضا مواضعه في دلال الاعجاز. الثالث ان عبد القاهر جمع هذين القولين في فصل واحد وجمع معهما قوله ثم ان هذه الشناعات التي تقدم ذكرها تلزم اصحاب الصرفة ايضا، والقول بالصرفة من اقوال المعتزلة ان العرب صرفت عن معارضة القرآن، ان مش المسألة انه ايه ان انها غير قادرة لكن ان الله الاعجاز ايوه نعم. وده قول تقريبا النظام وبعض الايه المعتزلة ان ايش وجه البلاغة او الاعجاز في القرآن، ليس ان العرب غير قادرة على ان تأتي بمثله، لا هي كان ممكن في لغتها لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته صرفها عن الاتيان، فده معناه نفي الاعجاز عن الايه عن القرآن نفسه في الحقيقة، كأنه الاعجاز في التعجيز الاعجاز في التعجيز
انكم عاجزون ان تخلقوا شيئا.
ايوه لا يعني
فكذا عاجزين ان تقولوا مثل القرآن.
بس مش اللي عجزهم كون القرآن عالي الفصاحة، لا هم كانوا قادرين والله سبحانه وتعالى لم يمكنهم واعجزهم، وبالتالي هيصبح الاعجاز في قدرة الله وليس في نفس القرآن، وده سلب عن القرآن فصاحته واعجازه، وده باطل.
انا اقصد شيخ ان الدباب نفسه ليس فقط الاعجاز في كونه دباب، لكن في اننا لا نستطيع ان نخلق.
ايوه بس الفارق ايش؟ لا انا مقصودي الفارق ايش؟ الفارق انه انت سواء عجزت ولا لم تعجز في الحقيقة انت غير مستطيع لصنع الذبابة، لكن مذهب الصرف معناه ايه؟ معناه ان العرب مستطيعون لمضاهاة القرآن، يعني موجود في مكنتهم، لكن الذبابة حتى غير موجودة في مكنتهم. فالفارق ان معنى الصرفة ان العرب بقدراتها البلاغية وفصاحتها كانت قادرة على ان تأتي بمثل القرآن، الا ان الله سبحانه وتعالى اعجزها، فمعنى انه هو في قدرتهم لكن عاجزون، وبالتالي القرآن نفسه ليس ايه ليس معجزا، وده باطل لا شك. ظهر الفرق مش كده؟ قال والقول بالصرف من اقوال المعتزلة، فبدا لي يومئذ ان بين هذين القولين واصحاب الصرف من المعتزلة نسبا، ولكني لم اقف على ما يرضيني ان ذهبت هذا المذهب. الرابع ان ذهبت هذا المذهب ان ذهبت هذا المذهب. الرابع ان عبد القاهر في مواضع متناثرة كثيرة قد دأب على التعريض باصحاب اللفظ وبالذين يقولون بالضم على طريقة مخصوصة، وأوهموا أنه النظم الذي ذكره الجاحظ في صفة القرآن، وهو أيضا النظم الذي عليه مدار علم عبد القاهر الذي أسسه، فكان مما شغلني أطول كلام من تعريضه بهم، وهو ما جاءني في أواخر كتابه دلائل الإعجاز، وهو قوله واعلم أن القول الفاسد والرأي المدخولة إذا كان صدره عن قوم لهم نباهة وسيط وعلو منزلة في نوع من أنواع العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القول فيه، ثم وقع في الألسن فتداولته ونشرته وفشى وظهر وكثر الناقلون له والمشيدون بذكره، صار ترك النظر فيه سنة والتقليد دينا. ده كلام جيد يعني. ولربما بل كلما ظنوا أنه لم يشع ولم يتسع ولم يروه خلف عن سلف إلا لأن له أصلا صحيحا، وأنه أخذ من معدن صدق واشتق من نبعة كريمة، وأنه لو كان مدخولا لظهر الدخل الذي فيه على تقادم الزمن وكرور الأيام، وكم من خطأ ظاهر ورأي فاسد حظي بهذا السبب عند الناس، ولولا سلطان هذا الذي وصفت على الناس وأن له أخذة تمنع القلوب عن التدبر وتقطع عن دواعي التفكر لما كان لهذا الذي ذهب إليه القوم في أمر اللفظ هذا التمكن وهذه القوة، وكيف لا يكون في إسار الأخذة ومحولا وبينهم وبين الفكرة من يسلم أن الفصاحة لا تكون في أفراد الكلمات وإنما تكون فيها إذا ضم بعضها إلى بعض، ثم لا يعلم أن ذلك يقتضي أن تكون وصفا لها من أجل معانيها لا من أجل أنفسها، ومن حيث هي ألفاظ ونطق لسان. وقد اختصرت الكلام هنا ولكن ينبغي أن تقرأه بطولي في المكان الذي أشرت إليه. من يكون هؤلاء القوم الذين، ده كلام الشيخ محمود شاكر، الذين لهم نباهة وسيط وعلو منزلة في نوع من أنواع العلوم غير علم الفصاحة الذين قالوا ذلك القول فيه وتداولته الألسن ونشرته حتى فشى وظهر وتمكنت أقوالهم المدخولة هذا التمكن ورسخت في النفوس هذا الرسوخ وتشعبت عروقها هذا التشعب مع ما فيها من التهافت والسقوط وفحش الغلط، والتي إذا نظرت فيها لم ترى باطلا فيه شوب من الحق وزيفا فيه شيء من الفضة، ولكن ترى الغش بحتا والغيظ صرفا كما يقول عبد القاهر، والأمران الثاني والرابع كان موضع اهتمام يومئذ وينبغي أن يكون موضع اهتمام كل أحد، وفتشت ونقبت فلم أظفر بجواب أطمئن إليه، وتنسيت الأمر كله إلا قليلا نحو من 30 سنة حتى كانت سنة 1961 ميلادية، وطبع كتاب المغني للقاضي أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد ابن عبد الجبار الهمذاني الأسدبازي، تمام، قاضي عبد الجبار أمام المعتزلة، حتى يقال أن الزمخشري استفاد كثيرا من الأقوال التي نسبت إليه، وهي عليكم السلام، وهي التي أخذت من الإيه من عبد الجبار ونسبت إلى الزمخشري، وبعد ما طبعت كتب عبد الجبار بدأ يكتشف الناس أن دي أقوال إيه أقوال عبد الجبار وليس الزمخشري. الفقيه الشافعي المتكلم المعتزلي توفي سنة 415 يعني معاصر تقريبا للإيه للإمام عبد القاهر، وكان إمام أهل الاعتزال في زمانه وعمر دهرا طويلا وكثر أصحابه، وكان قاضي قضاة وبعد صيته ورحل إليه طلاب العلم. في تلك السنة صدر الجزء 16 من كتاب المغني، فإذا هو يتضمن فصولا طويلة في الكلام على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي إعجاز القرآن وسائر المعجزات الظاهرة عليه صلى الله عليه وسلم، فلما قرأت ارتفع كل شك وسقط النقاب عن كل مستتر، وإذ التعريض الذي ذكره عبد القاهر حين قال واعلم أن القول الفاسد والرأي المدخول إذا كان صدره عن قوم لهم نباهة وسيط وعلو منزلة في نوع من أنواع العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القول فيه، انظر ما مضى، لا يعني بهذا التعريض وبهذه الصفة أحدا سوى قاضي القضاة المعتزلي عبد الجبار، فهو المعتزلي النابه الذكر البعيد الصيط العالي المنزلة في علم الكلام والأصول. واضح أن عبد الجبار كان أصبح له مكانة يعني في فترة قصيرة، وأعتقد ده بسبب تولي أنه إيه أنه قاضي القضاة في تلك المناطق الشرقية كان إيه كان له هيبة ومنزلة وعمر. قال فهو المعتزلي النابه الذكر البعيد الصيط العالي المنزلة في علم الكلام والأصول، بين أنه هو الخامل الذكر الخالي وفاض من علم البلاغة والفصاحة والبيان، ولكنه بهذه البضاعة المزجاة من علم الفصاحة جاء يتكلم في الوجوه التي يقع بها التفاضل في فصاحة الكلام وفي إعجاز القرآن عامة. والدليل الساطع هو أن الأقوال التي ذكرتها آنفا وقلت إن عبد القاهر لم يصرح بنسبتها إلى أحد هي أقوال القاضي عبد الجبار في كتابه المغني بنصها ولفظها، فهو يقول: إن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة، نفس العبارة. ثم يقول بعد ذلك: إن المعاني لا يقع فيها تزايد، وإذا فيجب أن يكون التزايد عنه الألفاظ كما ذكرنا، أو عند الألفاظ. المغني الجزء 16. وهذان القولان هما اللذان يدور كتاب دلائل الإعجاز على ردهما وإبطال معناهما، هذا فضلا عن أقوال أخرى ذكرها عبد القاهر، ووجدتها ماثلة بنصها أيضا في هذا الموضع الذي ذكر فيه القاضي المعتزلي إعجاز القرآن كالقول في جزالة اللفظ، حيث يقول القاضي: ولذلك لا صح عندنا أن يكون اختصاص القرآن بطريقة في النظم دون الفصاحة التي هي جزالة اللفظ وحسن المعنى. ففي المغني فيذكرها عبد القاهر في كتابه، ثم يقول: وأما الأخير فهو أن لم نرى العقلاء قد رضوا من أنفسهم في شيء من العلوم أن يحفظوا كلاما للأولين ويتدارسونه ويكلموا بعضهم بعضا من غير أن يعرفوا له معنى ويقفوا منه على غرض صحيح، ويكون عندهم أن يسألوا عنه بيان وتفسير إلا علم الفصاحة، فمن أقر ذلك فمن أقرب ذلك أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا في مزية كلام على كلام إن ذلك يكون بجزالة اللفظ، وإذا هم تكلموا في زيادة نظم على نظم إن ذلك يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه دون وجه، ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة بشيء. ولم أرد بهذا الاستقصاء، ولكني أردت أن أنبه إلى علاقة لا ينبغي إغفالها أو التهاون فيها، وهي هذه العلاقة بين كلام عبد القاهر وكلام القاضي عبد الجبار، وذلك أن عبد القاهر منذ بدأ في شق طريقه إلى هذا العلم الجديد الذي أسسه كان كل همه أن ينقض كلام القاضي في الفصاحة وأن يكشف عن فساد أقواله في مسألة اللفظ بالمعنى المؤقت المحدد في كلامه في كتابه المغني دون المعنى المطلق لللفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان، وإغفال هذه العلاقة يؤدي أو قد أدى إلى غلط فاحش في فهم مسألة اللفظ والمعنى عند عبد القاهر في كتابه هذا، فلا اللفظ فهم على حقيقته عند عبد القاهر ولا المعنى أيضا عرف على حقيقته عنده. وأنا أرجح أن عبد القاهر كتب كتابه هذا في أواخر حياته بدليل ما هدتنا إليه النسخة المخطوطة من الدلائل التي رمست إليها بالحرف جيم كما سأبينه فيما بعد، وأنه كان يوشك أن يعيد النظر في كتابه ليجعله تصنيفا في علم جديد اهتدى إليه واستدركه على من سبقه وشق له الطريق ومهده، ولكن اخترمته المنية قبل أن يحقق ما أراد. وأرجح أيضا أن السر في العجلة التي صرفته عن التبويب والتقسيم والتصنيف وأوجبت أن يبني الكتاب هذا البناء العجيب هو فيما أظن أن طائفة من المعتزلة من أهل العلم في بلدته جرجان وفي زمانه كان لهم شغف ولجاجة وشغب وجدال ومناظرة في مسألة إعجاز القرآن، واتكأوا في جدالهم على أقوال القاضي عبد الجبار التي جاءت في كتابه المغني والتي ذكرت مواضعها آنفة، وشققوا الكلام فيها، وكانوا كما وصفهم عبد القاهر بقوله: فإن أردت الصدق فإنك لا ترى في الدنيا أعجب من شأن الناس مع اللفظ ولا فساد رأي مازج النفوس وخامرها واستحكم منها وصار كإحدى طبائعها من رأيهم في اللفظ، فقد بلغ من ملكته لهم وقوته عليهم أن تركهم، وكأنهم إذا نظروا فيه أخذوا عن أنفسهم وغيبوا عن عقولهم وحيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه نظر ويرى لهم إيراد في الإصغاء ولا صبر، فلست ترى إلا نفوسا قد جعلت ترك النظر دأبها ووصلت بالهوينة أسبابها، فهي تغتر بالأضاليل وتتباعد عن التحصيل وتلقي بأيديها إلى الشبه وتسرع إلى القول المموه. ومن الدليل أيضا على العلاقة الوثيقة بين كتاب عبد القاهر وأقوال القاضي عبد الجبار في كتابه المغني، أي بين كتابه وبين المعتزلة، أن كتابه خلا من ذكر الصرفة وهي أشهر أقوال المعتزلة لأنها من اختراع شيخهم القديم النظام إلا في موضع واحد من الكتاب كله، وذلك لأن القاضي عبد الجبار نفسه وهو إمام المعتزلة في زمانه رد مقالة الصرفة، فكأنه إيه خلص منها برده يعني، فلم تعد تمثل مشكلة. المشكلة في كلام عبد القاهر، وعبد القاهر شخصية كبيرة، فلما رد كلام النظام بقية المعتزلة إيه سيتبعونه، فهو كأنه خلص من مشكلة الصرفة، لكن كأن القضية اللي أمامه الكلام الجديد لعبد الجبار. قال: فأغفلها عبد القاهر أيضا وخصهم برسالته رسالة الشافية الخارجة من كتاب دلائل الإعجاز والتي نشرتها ملحقة بالكتاب. هذا ما أردت أن أنبه إليه ليعيد الدارسون النظرة في كتاب عبد القاهر وفي قضية اللفظ والمعنى التي اختلط فيها الأمر اختلاطا شديدا أدى إلى فساد كبير في زماننا هذا، وبالله التوفيق. والآن أنصرف إلى القول في النسخ التي اعتمدت عليها في قراءة كتاب دلائل الإعجاز وفي التعليق عليه تعليقا مختصرا، وجعلت همي أن يكون قارئ الكتاب ماضيا في قراءته دون أن يتعثر أو يتلفت تلفتا يعوقه عن المضي في قراءته، فأعنته بتقسيمه إلى فقر مرقمة ودللته على سياق كلام عبد القاهر، فإن كلامه ربما شق على كثير من أهل زماننا حين كتب عليهم أن يهجروا كتب أسلافهم من الفحول الأفذاذ. طيب، النسخة المخطوطة الأولى جيم، وهي من مكتبة حسين جلبي، معاني بتركيا، وعدد أوراقها 203 ورقة، ليس فيها اسم ناسخها، ولكن تمت كتابتها في أواسط شهر ربيع الأول سنة 68 و500، أي بعد وفاة عبد القاهر بنحو 97 سنة. ونص كاتبها في أحد الفصول الملحقة بالكتاب أن هذا آخر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب، كتب في شعبان المبارك سنة 72 و500. ثم يذكر في صدر فصل آخر بعده: هذا مما نقل من مسودته بخطه بعد وفاته رحمه الله، ما دل على أنها نقلت عن مخطوطة المصنف. فدلنا هذا على أنه نقل ما نقل من خط عبد القاهر، ولكن بقي شيء آخر، وهو أن على هذه المخطوطة في هامشها تعليقات بخط كاتبها، استظهرت وأنا أقرأ الكتاب عند الطبع أنها من تعليق عبد القاهر نفسه، حتى جاءت مواضع تقطع قطعا مبينا أنها تعليقات عبد القاهر على نسختي، فدل هذا والذي قبله على أن هذه النسخة منقولة من نسخة عبد القاهر التي كتبها بخطه في آخر حياته. وهذا بيان بأكثر المواضع التي جاءت فيها الحواشي مسلسلة وفيها الدلالة على ذلك، ذكر مواضع. وقد فاتتني حواشي أخر كتبها عبد القاهر على هذه النسخة لكني لم أحسن قراءتها، فلم أثبت منها شيئا، والذي ذكرته آنفا قاطع كما ترى بأن ناسخ جيم إنما نسخها من نسخة عبد القاهر نفسي، وزاد فائدة خلت منها جميع النسخ، ولهذا اللي هي الحواشي، ولهذا جعلتها هي الأصل الأول الذي اعتمدت عليه. وأما ترتيب هذه النسخة جيم فهو كما يلي: من صفحة 1 إلى صفحة 307 نص كتاب دلائل الإعجاز كما دلت على النسخة الأخرى سين كما سأبينه، ثم ترك بياضا بين الكلامين وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا القسم يقع في مطبوعاتنا من صفحة 1 إلى صفحة 478، ومن صفحة 307 إلى صفحة كذا يبدأ فصل آخر، ومن صفحة إلى آخره. قال: فهذه النسخة التي جعلتها أصلا أول لنفاستها وعتقها، ولأنها منقولة من خط الشيخ رحمه الله وعليها حواشي بخطي، ولم تخلو من بعض العيوب أشرت إليها في تعليقي على الكتاب. النسخة الثانية سين، وهي من مكتبة أسعد أفندي بتركيا، وليس فيها اسم ناسخها ولا تاريخ كتابتها، والأرجح أنها من خطوط القرن السادس أيضا أو القرن السابع، وهي نسخة نفيسة دقيقة مضبوطة ضبطا كاملا مع بعض العيوب التي تتخللها والتي أشرت إليها في تعليقي على الكتاب، وهي خالية من كل حاشية، وهي التي دلتني على آخر كتاب دلائل الإعجاز، وأن ما بعد ذلك في نسخة جيم إنما هو رسائل وتعليقات نقلها كاتب جيم من خط عبد القاهر بعد وفاته رحمه الله، والموجودة أيضا في الأصول التي طبعت عنها نسخة رشيد رضا، ويتقع في مطبوعاتنا من أول كتاب صفحة 1 إلى صفحة 478، ونص كاتبها أنه بهذه النهاية تم كتاب دلائل الإعجاز. فهذان هما النسختان النفيستان اللتان جعلتهما أصلا لقراءتي وتعليقي. بعدها مطبوعة الشيخ محمد رشيد رضا، ودي أول مطبوعة له، كانت عندي في مصر، مطبوعة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله سنة 1321، وهي أول مطبوعة صدرت من كتاب دلائل الإعجاز. فكتب في آخر الكتاب كلمة ذكر فيها أنه نشر كتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر في أول سنة 1320، ثم قال: لما هاجرت إلى مصر لإنشاء مجلة المنار الإسلامي في سنة 1315 وجدت الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبد رئيس جمعية إحياء العلوم العربية ومفتي الديار المصرية مشتغلا بتصحيح كتاب دلائل الإعجاز، وقد استحضر نسخة من المدينة المنورة ومن بغداد وليقابلها على النسخة التي عنده، وأزيد الآن أنه قد عني بتصحيح أتم عناية، وأشرك معه فيها إمام اللغة وآدابها في هذا العصر الشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي، وناهيك بكتاب اجتمع على تصحيح أصله علامة المعقول والمنقول. فهذه المطبوعة إذن لها ثلاثة أصول مخطوطة لا أعرف عنها شيئا، ده كلام شاكر، ولكن لما لها من منزلة التقدم، لأن الذين تولوا نشرها ثلاثة من كبار علمائنا في هذا العصر، فقد جعلتها أصلا ثالثا واتبعت ترتيبها حتى لا تختل معرفة الناس بهذا الكتاب الجليل الذي بقي في أيديهم على صورته هذه أكثر من 80 سنة على طبعة رشيد رضا. ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن المخطوطتين جيم وسين قد صححتا خللا شديدا كان في بضعة مواضع من الكتاب، وكان شرها وأبشعها ما وقع في هذه المطبوعة في صفحة 391، ووقع في مطبوعتنا صفحة 540 تعليق 4، فقد كان كلاما لا يعقل ولا يهتدى إلى صوابه، ولا أدري كيف وقع هذا الخلل. وعندما بدأت قراءة الكتاب ونشره كانت نيتي أن أستبقي جميع تعليقات الشيخ رشيد رضا رحمه الله، ففعلت ذلك في أوائل الصفحات، ثم أضربت عن ذلك لقلة فائدة هذه الحواشي لكي لا يختلط عملي بعمل غيري، ولكني لم أخلي تعليقاتي من الإشارة إلى تعليقاته رحمه الله. فهذه المطبوعة إذن كأنها اعتمدت على 5 مخطوطات: مخطوطة جيم وسين، ثم مخطوطة المدينة، ومخطوطة بغداد، ومخطوطة الشيخ محمد عبده، وهي ثلاثة لا أعرف عنها شيئا إلا ثقة مني بعمل الشيخ رشيد رضا رحمه الله وغفر لنا وله. بقي شيء واحد، وهو أني وضعت في هامش الكتاب أرقام صفحات المخطوطة جيم برسم الأعداد العربية المألوفة في بلادنا، وأرقام صفحات المخطوطة سين برسم الأعداد التي كتب بها الأعاجم أعدادهم. وأما صفحات مطبوعة الشيخ رشيد رضا فقد وضعت أرقام صفحاتها في دائرة هكذا وهي فاصلة في سياق الكلام، وأثرت ذلك لأن هذه المطبوعة هي حق رشيد رضا بقيت دهرا طويلا في أيدي العلماء وأحالوا إلى صفحاتها في حواشيهم، لأنها أجود نسخة طبعت من كتاب دلائل الإعجاز حتى تم طبع نسختنا هذه. وأما الرسالة الشافية المثبتة، الرسالة الشافية دي هم مختلفون فيها هل هي جزء من دلائل الإعجاز ولا رسالة مستقلة، وهو ألحقها بدلائل الإعجاز. وأما الرسالة الشافية في المثبتة في آخر نسخة جيم فقد نص الناسخ على أنها خارجة من كتابه الموسوم بدلائل الإعجاز، وقد نشرها من قبل الأستاذان محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام في مجموعة الذخائر العرب ضمن كتاب بعنوان 3 رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، وعن نسختنا جيم نفسها، وقد آثرت أن أعيد نشرها لأنها قطعة من النسخة جيم التي جعلتها أصلا معتمدا للنشر، ثم للسبب الذي ذكرته آنفا من أن عبد القاهر كان ينقض بكتابه قول الطائفة التي اتبعت القاضي عبد الجبار من المعتزلة وقالت بقوله ورددته، ولم يذكر فيه القائلين من المعتزلة بقول شيخهم القديم النظام في الصرفة، وأفرد لهم هذه الرسالة، ورسالة الشافية في الرد على الصرفة والدلال عجز برد على عبد القاهر، ففيها الرد على أهل الصرفة وغيرهم من المعتزلة وكانت أيضا هذه المطبوعة الأولى غير مطابقة كل المطابقة لما في المخطوطة كما أشرت إليه في التعليق عليها، وأرجو أن أكون قد أحسنت. والحمد لله أولا وأخيرا على توفيقه وعظيم إنعامه علي بأن أتولى قراءة هذا السفر الجليل والتعليق عليه مقرا بالعجز والتقصير، ضارعا إليه أن يغفر لي ما أسأت فيه، آمين. وأسأله أن يعينني على ما أقحم نفسي فيه من عمل أريد به وجهه سبحانه، ثم ما أضمره من خدمة هذه اللغة الشريفة النبيلة التي شرفها الله وكرمها بتنزيل كتابه بلسان عربي مبين، وصلى الله على النبي الأمي صلاة تزلفنا عنده صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على أبويه الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر أنبيائه، اللهم اغفر لنا آمين وارحمنا آمين واسر لنا كل عسير آمين. أبو فهر محمود محمد شاكر الثلاثاء 5 جمادى الأولى سنة 1404 7 فبراير سنة 1900 84 مصر الجديدة 3 شارع الشيخ حسين المرصفي رحمه الله تعالى. بعدها صور للصفحات من المخطوطات. الصفحة الأولى من نسخة نعم الايه الرسالة الشافية رد على الصرفة على النظام. دلال الاعجاز بقى رد على عبد الجبار. نعم عكست. الصفحة الأولى من نسخة حسين جلبي معاني دلال الاعجاز. صفحة الثانية من نسخة حسين جلبي معاني دلال الاعجاز. صفحة 350 من نسخة حسين جلبي معاني دلال الاعجاز. صفحة الأولى من نسخة أسعد أفندي دلال الاعجاز. صفحة الثانية من نسخة أسعد أفندي دلال الاعجاز. المدخل في دلال الاعجاز من إملائه تأليف عبد القاهر توفي سنة 471 أو سنة 474 بداية الكتاب. نبدأ فيه إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.